قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ومن تقرب الي عبدي بشيء احب الي مني افترضته عليه فلا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فيده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها ولن يسألني لأعطينه ولن يستعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
هذا الحديث النبوي الشريف يعتبر عند العلماء من أشرف وأخص ما جاء في فضل أولياء الله سبحانه، وهذا الحديث بهذه الألفاظ كما يقول بعض العلماء، وقال النووي هنا رواه البخاري، ظن بعض الناس أن البخاري انفرد به ولم يوجد في كتب السنن سوى للبخاري، ولكن يوجد هذا الحديث أيضا في حلية الأولياء، وذكره السيوطي في رسالة مختصرة، وكتب فيه الشوكاني كتابا مستقلا سماه قطر الوبل فيما جاء في الولي، وقد طبع كتابه هذا. وذكر أيضا أن أحمد رحمه الله ذكره في كتاب الزهد وكذلك البيهقي، ولكن لضيق الوقت لم يسع الاطلاع عليه في كتابي أحمد والبيهقي، وهو موجود بنصه وفي الجزء الثامن من حلية الأولياء. وأنصح طالب العلم بألا يكتفي بكتاب البغية الذي فهرس أحاديث الحلية، لأن هذا الحديث بالذات سقط من الفهرس، وهو يوجد في الجزء الثامن في ترجمة الحسن بن يحيى ابن الحسني. ولهذا أختصر الطريق لطالب العلم إذا أراد الرجوع إليه. ويوجد في صحيح البخاري وتكلم عليه ابن حجر فيما لا يقل عن 5 أو 6 صفحات، وفي الجزء 11 في كتاب التواضع. واستشكل عليه بعض العلماء ما علاقة هذا الحديث بباب التواضع، وإذا رجع طالب العلم إلى مرجعه سيجد الإجابة على ذلك مفصلا. ويقول الشوكاني في كتابه على هذا الحديث: لم يكن عندي أثناء شرح هذا الحديث سوى فتح الباري لابن حجر. إذن هذا الحديث له أهميته، وعني به شراح 40، وفعلا عني به أيضا ابن حجر على ما جاء بألفاظه التي سمعنا. ونحب أن ننبه لأنه سبق أن ذكرنا هذا الحديث عرضا في بعض الليالي، وذكرنا في آخره زيادة كنا نحفظها أثناء الطلب، وسمعناها من مشايخنا وفسروها لنا بما يتفق مع معنى الحديث. تلك الزيادة هي: وجعلته عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. وتساءلنا آنذاك ما معنى عبدا ربانيا يقول إلى آخر، قالوا يجعله مجاب الدعوة. ولكن بما أن الأمر نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تطلبنا تلك الزيادة في تلك المراجع فلم نجدها. وبلغني أن بعض الإخوة يجتمعون عند فضيلة الشيخ حماد الأنصاري، وكلنا يعرف سعة مكتبته وسعة علمه، يبحثون عن تلك الزيادة، واعتقد ان تلك المراجع كلها لم تذكرها، ولذا احببت التنبيه على ذلك ليعرف طالب العلم انها لم توجد في كتب السنن، والاولى التحفظ من ذكرها وما جاء في الحديث في صحيح البخاري ففيه الكفاية، لان الله سبحانه قال لئن سألني لأعطينه ولئن استنصرني، وبعض الروايات استنصر بي لأنصرنه، وسيأتي تفصيل ذلك. وبهذه المناسبة أحمد الله سبحانه وتعالى أن بعض الإخوة نبهني على هذا مما لزم التنبيه عليه للجميع، وأخبر طلبة العلم أن هذا مما ينبغي لطالب العلم أن يشكر ربه عليه إذا عرف الأمر وعرف واقع الحال، لا يتحمل في عهدته شيئا، بل يرجع إلى الواقع، والرجوع إلى الحق أحق. وفي هذا المسجد النبوي الشريف دروس وعبر لطالب العلم، من أول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأذكر ذلك لا اعتذارا في الموقف ولكن بيانا للمنهج، حينما اجتهد عمر رضي الله تعالى عنه وأراد أن يحدد المهور اجتهادا منه، فتقوم امرأة وتقول ليس لك ذاك يا عمر، والله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فكيف تحدد شيئا لم يحده الله في كتابه. فقال عمر وبملء فيه وعلى رؤوس الأشهاد وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخطأ عمر وأصابت امرأة. لقد أعلى ذلك عمر عند أصحابه، وفي هذا المكان بالذات، ومن ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في دروس رمضان في التفسير وعند الآية الكريمة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فيك إلى آخر الآية، قال أيها الإخوة كنا قلنا سابقا إن تلك الأشهر قد نسخت، ونسختها آية السيف كما يقول بعض المفسرين، ولكن يقول الشيخ رحمه الله بعد التأمل وبعد البحث ظهر لنا أنها لم تنسخ وأنها باقية على حرمتها، فأحببنا أن ننبه الإخوان على ما سبق أن قلنا. وهكذا أيها الإخوة ليبلغ الحاضر منكم الغائب أن تلك العبارة بحثت شخصيا وإلى الآن في تلك المراجع فلم أجد لها ذكر في تلك المراجع، ولذا نقف على ما جاء في صحيح البخاري وما جاء في الحلية بزيادة ألفاظ سنعرض لها عند شرح الحديث إن شاء الله. وأحمد الله مرة أخرى وأشكر الإخوة الذين نبهوا على ذلك والحمد لله. نرجع إلى الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله أنه سبحانه يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هنا يقف العلماء عند من عادى لي وليا، من هو الولي وكيف يعاديه وكيف يؤاذنه الله بالحار، وكل عداوة تدخل في هذا. يقول العلماء الولي من هو؟ يأتي نص القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الذين ايش؟ آمنوا وكانوا يتقون. إذن من قانون اللغة العربية في البلاغة في مبحث الوصل والفصل في البيان أن الجملة إذا كانت جديدة تعطف بالواو، وإذا كانت مفسرة أو مرتبطة بما قبلها جزء من كل أو بيان لمجمل لا تعطف بالواو ولكن تأتي تابعة لها. وأشرنا في ذلك مرارا، وهذه القضية البلاغية تحل إشكالات كثيرة عند طلبة العلم في مآزق المواقف وخاصة في مواقف العقائد. بيان لذلك، نجد في مستهل المصحف الشريف قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى لمن؟ للمتقين. ثم جاء بعد ذلك أوصاف لأشخاص. هل الأوصاف للأشخاص جاءت معطوفة بالواو ولا متصلة بدون عاط؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ما قالش هدى للمتقين والذين يؤمنون بالغيب، لا. فإذا قيل كما يقول البلاغيون، لو قيل ومن المتقون الذين يهتدون بالكتاب، قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولو جاءت الواو لكانت مفرقة وكان عندنا قسمان. لو قيل هدى للمتقين والذين يؤمنون بالغيب، يبقى عندنا ايش؟ عندنا متقون وعندنا مؤمنون بالغيب خلاف المتقين. اذا الوصل والفصل في البلاغة سر البلاغة. ومن هنا اجاب احمد بن حنبل رحمه الله على من استشكل امر المعية، وهي بيان ما جاء في كتاب الله بدون تأويل ولا صرف للمعنى في قضية نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حينما قال المولى سبحانه حينما أرسله وأخاه إلى فرعون إنني معكما. إيش بعدها؟ ما قالش هو، قال إنني معكما أسمع وأرى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. بمجموع هاتين الآيتين قال أحمد رحمه الله إن معية الله لموسى وأخيه تفسر بما بعد المعية إنني معكما، ما قالش وأسمع وأرى، وإلا كانت معية وكان سمع ورؤية، ولكن أسمع وأرى هي عين المعية التي بينها سبحانه وتعالى، فهي معية تأييد ونصرة، وهي عين المعية في غار حراء مع النبي صلى الله عليه في غار ثور، موضع الهجرة غار إيش؟ في غار حراء، حينما خرج صلى الله عليه وسلم إذ أخذه الذين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إن الله معنا. معنا حينما قال أبو بكر والله يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل نعليه لأبصرنا، فقال ما بالك باثنين الله ثالثهما. فهنا موسى عليه السلام بين، والمولى سبحانه وتعالى بين له إنني معكما أسمع وأرى. ومعية الله العامة لجميع الخلق أيضا بالعلم وبالاطلاع، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو. أحمد قال اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا. وهناك ثم ينبئهم بما عملوا إنه بكل شيء عليم. قال بدأها بالعلم وختمها بالعلم، فهي معية علم، ومعية العلم لجميع الكائنات مستوية، ولكن معية التأييد والنصر لرسله وأوليائه. إذن حقيقة الولي من هو؟ الولي من الموالاة، والموالاة القرب، والعداوة من العدوة، والعدوة البعد، عدوتا الوادي كل واحدة في جانب. وهنا من عادى لي، يقول ابن حجر واستشكل العلماء كلمة عادى للمفاعل هنا معاداة، مع أن ولي الله لا يعادي أحد لأنه متصف بالحلم ومكارم الأخلاق وسعة الصدر، فكيف تكون المعاداة بين ولي لله وبين شخص آخر؟ وأجيب عن ذلك بأن المعاداة هنا إنما هي من جانب واحد، كما تقول المعاناة تعاني الأمر والمسافر ليس مفاعل مع شخص آخر، المقاتل والمزاحم معه شريك، والمناقش والمجادل معه شريك، ولكن المسافر ليس معه إنسان مفاعل معه. إذا تأتي المادة تكون من جانب واحد. وهنا يأتي البحث عند العلماء، هل كل معاداة لولي تستوجب حربا لله؟ لا، لقد وقع النقاش ووقع الخلاف في أمور بين خيرة الأمة وأكرمها عند الله وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل كانت معاداة؟ قالوا لا، إذا كانت خصومة في أمر الدنيا، وهذه طبيعة البشر، فعمر رضي الله تعالى عنه اختصم معه أبي بن كعب في جداد نخل، وقال أبي ألأنك أمير المؤمنين وبكى؟ إذن هذه خصومة. قال لا والله، اختر من شئت نحتكم إليه. ويذهب أمير المؤمنين مع خصمه كما نقول أبي، لمن تريد؟ قال زيد بن ثابت. فيذهبان معا إلى دار زيد ويدخلان عليه، فيقول زيد لأمير هلم هنا يا أمير المؤمنين، فيقول عمر لا، ما جئتك أميرا للمؤمنين، إنما جئتك مختصما مع خصمي. فيقول اجلس مع خصم، فيجلس مع خصم. ما دعواك يا أبي؟ قال نخل لي كذا وكذا وكذا، ألك بينة عليها؟ قال لا، أطلب يمينه. فتساهل القاضي وقال أو تعفي أمير المؤمنين من اليمين؟ فصاح عليه عمر ويحك، جرت في الحكم، أكل الناس تسفع فيها في الحكم، لماذا لا توجه إلي اليمين؟ قال أتحلف؟ قال نعم. قال احلف. فحلف عمر، وبمقتضى عدم البينة وبمقتضى حلف المدعى عليه برئت ذمته وحكم بالنخيل لعمر وصرف النظر عن دعوى المدعي. هذه خصومة ولا لا؟ وصل للقضاء، هل هي معاداة لولي الله؟ لا والله، إنما هي أمور جبلية في أمور الدنيا. ومن هنا يقول العلماء من عادى لي وليا لا في مطالبة بحق شرعي، ولكن نأتي إلى سر الحديث وإلى البلاغة التي تشم ولا تلمس في هذا اللفظ النبوي الكريم. تحسسوا معي يا إخوان، من عادى لي وليا، لو جاء قائل وقال من عادى وليا لي، من عادى وليا لي، من عادى لي وليا، تجدون فيها فرقا أم لا؟ اللي ما يحس فيها فرق يأخذ دواء هناك، مثل ما كان الشيخ يقول تحتاج تروح تأخذ إبرة هناك عشان كذا. الذوق البلاغي هنا تقديم من عادى لي، كأن تقديم الجار والمجرور هنا بالإضافة إلى المولى سبحانه يشعر بأن المحاربة تكون لمن عاد الولي لكونه وليا لله. أما لو قال من عاد وليا لي، قد تكون هذا الولي عندما يوجب المعاداة، لكن من عادى لي يعني من أجلي بسببي باسمي، من عاداه وهو ينتمي إلي فقد آذنته بالحرب. الحديث في بلاغته يشعر بأن العداوة المنهي عنها والمحذر منها هي ما كان عاداه لكونه وليا لله. ومن الذي يعادي ولي الله لولايته لله؟ نعلم جميعا أن ولاية الله للعبد بما تحصل؟ بالمعصية، بالفسوق، بالخروج على كتاب الله وسنة رسوله، بمخالفة الإجماع بشق وعصى المسلمين؟ لا والله، سيأتي هذا الحديث وكما يتفق العلماء على أنه فاصل بين الحق والباطل. ولي الله فعلا كما جاء الكتاب الكريم، الذين آمنوا ومقتضى الإيمان إيمان بالله وبكتابه وبرسوله، ومقتضى الإيمان يستلزم العمل والتمسك به. آمنت بالله تؤمن بكل صفات الله، آمنت بالله تؤمن بكل ما جاء عن الله، جاء عن الله كتاب الله، أرسل الله رسوله، آمنت برسوله، مقتضى الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن تستلزم كل ما جاءك به. وقد ضربنا مثلا سابقا ونعيده، حينما تقول لا إله نفيت الآلهة كلها بلك كلمة لا، فإذا جئت إلا الله يقول أداة استثناء ما بعدها يغير ما قبلها، فنفيت عموم الآلهة كلها وأثبتت إلها واحدة هو الله. فإذا اتخذت شريكا مع الله، فإذا قربت قربانا لغير الله، فإذا عبدت غير الله، ناقضت ذلك ولم تكن ملتزما بها. فلا يصح لك قولك لا إله إلا الله إلا بنبذ جميع الآلهة سوى الله، وقد فهم ذلك المشركون تماما. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا شيء عجاب. نعم، لا يكون مع الله أحد. بمقتضى إيمانك برسول الله، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا وأعطاه مقومات البعثة وهي شواهد الصدق والإرسال، كما جاء في أول سورة البقرة، يا أيها أول نداء، كما يقول ابن الشيخ الأمين أول نداء في المصحف، يا أيها الناس، ما قالش الذين آمنوا، إيش الآية اللي يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. هلما اعبدوا ربكم، الرب الموجد المربي المدبر، كما شاءت في معاني هذا الحديث، أدبر عبادي بما أعلم في قلوبهم. فرب العالمين خالق الكون العوالم كلها ومربيها على نعمه وعلى أرزاقه وتدبيره لخلقه بما يصلحهم. خلقك، واللي خلقك تركك؟ لا. خلقك وحدك؟ لا. والذين من قبلكم، الذي ثم بيت، خلقك وأقام لك بيتا كبيرا جدا، جعل الأرض فراشا مستوية مهدا تنبت لك، تحفر فيها، تشقها، مسخرة لك، ليست من الحديد الصلب تعجز أن تنبتها، ليست من الصخر التي تعجز أن تشقها، والأرض مهادة والجبال أوتادة فممهدة مثل البيت الممهد بفراشه. لو فراشنا هو حرير يمكن نعجز، الحرير ما ينبت، لكن التربة اختيار المولى تفعل فيها ما شئ. والسماء بناء، شوف القبة كبيرة إذا طلعت الخلا تعرفها صحيح. وفي ذا هذا البناء بمهاده وقبته بنائه ينزل الماء من السماء إلى الأرض، تتقبله الأرض المهاد الفراد فتنبت. فلنظر الإنسان إلى طعامه إيش؟ أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. من الذي أنزل الماء من السماء صبا؟ من الذي شق الأرض للنبات الرطب الناعم؟ من الذي جعله مثمرا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا؟ من الذي ينبت هذه ويثمرها؟ الله. إذن يا ابن آدم خليك عاقل، تأمل، اشكر النعمة، قابل هذا بأداء حق صاحبها، فلا تجعلوا لله أندادا. والند المعاند يقول فلان شريك لفلان، الشريك قد يكون له العشر، وقد يكون ضعيف، وقد يكون غشيم، شريك في تجارة عمره ما باع بدرهم، شريك في مصنع عمره ما صنع آلة، يطلق عليه شريك. لكن الند المعاند المماثل، انت صنايعي انا احسن منك، انت تاجر انا اتجر منك، فلا تجعل لله اندادا، معاندا مضادا لله في خلقه، وتصرفون العبادة له وانتم تعلمون. هذا كما يقول والدنا رحمه الله دلالة صدق لا اله الا الله. من الذي فعل ذلك؟ الله. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ لا والله، لا خلقنا من غير شيء ولا خلقنا انفسنا، اذا الله خلقكم غصب عنكم. ياتي دليل محمد رسول الله، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، عبدنا الذي اصطفيناه وارسلناه برساله، انتم تكذبون برساله، انتم ما كذبتم بعبدنا، لا، عرفين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعرفين مولده ونشاته، لقد جاءكم رسول من انفسكم. هم ما أنكروا محمد بن عبد الله ولا أنكروا صدقه، ولكن أنكر الذي جاءهم به، وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. يا سبحان الله، هم يقسمون رحمة ربك، هم اللي يدبروا الدنيا ويقسموها، لا، هذه رحمة الله يجعلها حيث شاء. إن كنتم في ريب من هذا الكتاب الذي أنزلناه على عبدنا، وهو محل الرسالة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. الله خلوا بعيد، غير معدى المولى سبحانه، جيبوا شهداءكم ويحضرون وتجمعوا وتعاونوا إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، انظروا هذه العظمة يا اخوان، فإن لم تفعلوا فاصبر عليهم شوي، لا انا عارف انهم مش حيفعلوا، وهذا تحدي ثاني، يعني تحدي مركب، لا، فإن لم تفعلوا وأعلم أنكم لن تفعلوا، وهل فعلوا؟ لا والله، ما فعلوا وصدق الله فيهم ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، اقتصروا من جريب، اتقوا النار التي وقودها، أقول سبحان الله العظيم. إذن صدق الرسالة أن تؤمن بهذا الكتاب، فإذا قلت محمد رسول الله صدقت بالرسالة التي جاء بها، مقتضى تصديقك بالرسالة أن تعمل بمقتضاها. وضربنا مثل في العصر الحاضر يسمونه السلك الدبلوماسي، أيما دولة في العالم مستقلة بذاتها، ولكن كما يقولون الناس للناس من بد وحاضرة، بعض لبعض، وإلا مشعروا خدموا، ما في دولة تعيش في العالم وحدها أبدا، ولا في فرد يعيش في العالم وحده، كل دولة محتاجة للثانية تترابط معها في تجارة، في سياسة، في علم، في اللي يكون. كيف تفعل؟ رئيس كل دولة يروح لرئيس كل، لا أبدا، كل دولة تحط عندها سفير. فالدولة حينما ترسل سفيرا لها، السفير هذا سفير من من؟ من أفراد الشعب ولا من صاحب الدولة؟ الحاكم صاحب الكلمة، من رئيس الدولة. فحينما يذهب رئيس دولته يقدمها لمن؟ لرئيس الدولة الذي هو جاء إليها، يأخذ وزير الخارجية ويعرض الأوراق على رئيس الدولة، وتعمل له مراسيم رسمية، ويعلن بأن سفير الدولة الفلانية عندنا هو فلان. إذا جاءهم بقصاصة ورق، جاءهم بتلغراف، جاءهم بهاتف، يبقى من عند شخصيته ولا من عند الدولة التي أرسلته؟ حينما قبلنا أوراق اعتماده يعبر عن من أرسله. فيما بعد والله إن كانت العلاقة الدبلوماسية والسياسية ماشية طيبة، أهلا وسهلا، كل شيء على العين والرأس. وإذا اختلت السياسة واختل شيئها نبدأ نسوف، بعدين نشوف، طيب مرحب، والأجوبة تكون سياسية وتأخذ إيش شوبة سياسة، أخي أحيان يمكن والله ما عندنا إمكانيات. وها حينما طالما كانت العلاقة حسنة كانت الاستجابة سريعة،
وحينما تسوء العلاقة يحصل هناك التواء في اتباع وامتثال وتصفيق، فإذا وصلت إلى القمة في الإساءة خذوا سفيركم عنا. وهذا عياذا بالله، حينما تسوء علاقة العبد بربه يرفض معنى رسالة ويرفض معنى رسول وكل شيء. إذن قولك محمد رسول الله التزام منك برسالة محمد بكل ما جاء فيها كتاب الله وسنة رسوله، والسنة مع الكتاب سواء، كما قال السيوطي: الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته وهو القرآن، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته وهو السنة. وقرأ: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والآية الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى آخر. إذن الولي لله الذي يقوم بكتاب الله وسنة رسوله، الذين آمنوا بما بالله وبما جاء عن الله، وأيضا من يؤمن باليوم الآخر، أركان الإيمان الستة، مجرد يوم سيأتي ولا يلزم عليه أن يؤمن بكل مواقفه وما جاء في أخباره. يوم الآخر يوم البعث، وبعد البعث حساب، ويوم البعث ميزان، ويوم البعث صراط، ويوم البعث جنة ونار، ويوم البعث حوض للرسل وللرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم كل ما جاء الخبر فيه عن يوم البعث داخل تحت عنوان والإيمان باليوم الآخر. فولي الله حقا هو الذي التزم بحقيقة الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن معاداة ولي الله تكون في جدار البيت المجاور جاره، تكون في حد الأرض بينه، تكون في قرب أقربه إياها، لا والله، إنما تكون فيما كان به وليا لله. بما كان وليا لله؟ بإيمانه وتقواه. فمن عادى وليا مؤمنا تقيا في إيمانه وفي تقواه فهو المحارب لله. يأتي جاهل ويحارب العلماء، يأتي حاقد ويحارب ويكره ويبغض أصحاب رسول الله، يأتي حاقد ويكره إنسانا مسكينا متبعا ملتزما مصليا صائما تقيا، فيأتي ويختري عليه لضعفه وتجنبه إيذاء الناس. بعاده في أي شيء؟ في أمر دنيوي ولا فيما هو به ولي لله؟ وهكذا من عادى مؤمنا لإيمانه، أو عادى تقيا لتقواه، أو عاد عالما لعلمه، أو عاد داعيا لله لدعوته، فهؤلاء المحاربون لله، وفعلا هؤلاء الذين يحاربهم الله، لأنهم يعادون من ينضمون إليه وينطوون تحت لوائه وينتسبون إليه. من عادى لي وليا. هنا يبحث العلماء عن لوازم مقتضيات الولاية. لوازم الولاية هو التمسك بالكتاب والسنة والمبادرة إليها وتقوى الله والورع والزهد، وتاريخ المسلمين مليء بذلك. فإذا ادعى الولاية لله مع تركه كتاب الله وسنة رسوله، مع وجود المعاصي منه، نعم ليس معصوما ولكن يجاهر بالمعصية، لكن يستمر عليها، لكن لا، الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. فلا، الولي لا يقول إنه لا يخطئ، لا، ليس معصوم، ولكن هل يستمر الخطأ؟ هل يستمر عليه؟ هل يأتيه عمدا؟ قد تزل به قدم، قد تخطئ. إذن هو ليس معصوم، ولكن سرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا من علامات الولاية الكرامة، وليس صحيح. كم من ولي لله لم تجر على يده ولا كرامة، وكم من شخص عادي قد تجر على يده الكرامة. ووجود الكرامة على يد إنسان، الكرامة أمر خارق للعادة، تجريه الله على يد من شاء من خلقه، ولكن إن كانت على يد رسول فهي معجزة، والمعجزة للرسول والكرامة للولي. والفرق بينهما أن المعجزة تجري على يد النبي والرسول في موقف التحدي، في موقف إيش؟ التحدي. أما الكرامة فتأتي في باب الإكرام. لا يقف ولي ويتحدى ويقول أفعل كذا، لا، ولكن الرسول يقول ويتحداه قومه ويتحداهم ويفعل، ولكن الولي لا، تأتي عفوا. وغالبا ما تكون الكرامة للولي في مقام الدعوة إلى الله، يؤيد الله بها دعاة الحق. ولذا يقول العلماء كرامات الأولياء معجزات الأنبياء، لأنه ما جرت على يده تلك الكرامة إلا اتباع لاتباعه لذاك الرسول صلى الله عليه وسلم. ويذكر العلماء أيضا جري خرق العادة على أيدي بعض الناس. ننظر أهو على وصف القرآن له أم لا؟ فقد تجري خوارق العادات على أشخاص يتروضون، كما يذكرون عن بعض أشخاص في الهند يصومون عدة أيام كذا ويحصل لهم كذا، ثم أو شخص يستدرجه الشيطان ويجري على يده شيء من خوارق العادات، كل ذلك لا عبرة له. ننظر على لهذا الشخص الذي جرت الكرامة على يده ممن هو من أولياء الله حقا أو هو من أولياء الشيطان عياذا بالله. وذكروا من الكرامات التي جرت على يد الصحابة والتابعين وتابعيهم، وما قد يكون الله سبحانه وتعالى فضله واسع، لا مانع أن تجري الكرامة على يد عبد صالح في أي وقت في أي زمان ولا في أي مكان، ما دام على وصف الله له الذين آمنوا وكانوا يتقون. من ذلك ما يذكره الشوكاني وما يذكره غيره وما يقرأه طلبة العلم في شرح العقيدة الواسطية وما يذكره صاحب الطحاوية وما يذكره علماء السلف من واقع تاريخ الإسلام. من ذلك يذكر الشوكاني ويذكر ابن كثير، وللأسف أن بعض الناس قد يتحدث عنها، ولكن لما وجدناها الشوكاني هو رجل محدث ومتحري ويحارب التقليد ويلزم بالاجتهاد، يذكر قضية عمر رضي الله تعالى عنه: يا سارية الجبل، في هذا المسجد فيها على هذا المنبر وهو يخطب، وكانوا في أفغانستان أو وراء النهر وتقدموا وانكشفوا والعدو يريد أن يلتف بهم، فإذا سمعوا من يقول يا سارية الجبل فيرجع إلى الجبل ويعتصم به ويقابل العدو ويقاتل وينتصر. ويأتي البشير بالفتح ويسأله: ماذا كان أمركم؟ قالوا: كدنا أن نهلك لولا أننا سمعنا صوتا ولا ندري من أين يقول يا سارية الجبل، ورجعنا إلى الجبل وانتصرنا. انطعن في هذه القصة بعض الناس على ابن كثير، فهذا الشوكاني من موالي أو من أعلام القرن الثاني عشر يثبتها في كتابه في هذا الحديث. يتفق علماء السلف على أن سعيد بن المسيب وهو من جل التابعين وكبير فقهاء السبعة للمدينة، حينما وقعت الحرة نسأل الله العافية وتعطل الأذان والصلاة في هذا المسجد 3 أيام، لم يستطع إنسان أن يأتي إليه، وكان هو وحده يأتي للمسجد ويقول: 40 سنة ما أذن علي الأذان إلا وأنا في المسجد، 40 سنة ما رأيت قفا رجل في الصلاة، أي كان في الصف الأول. فقيل له: ألا تخشى الفتنة؟ فيقول لا، ويأتي إلى المسجد. تسطر كتب العقائد لأنه في تلك الأيام 3 يأتي ويجلس في المسجد، وعند الأذان وقته ليس هناك مؤذن، يسمع الأذان من داخل الحجرة النبوية فيقوم ويقيم الصلاة ويصلي. من كان يأذن له هناك؟ ليش ما حد يسمع دحين؟ أمور خصه الله بها. كيف وكيف لا تقل كيف يأتي ذلك، كيف يكون، ليس للعقل، ولو كان للعقل حكم فيها ما كانت خارقة للعادة. يذكرون جميعا عن أبي العلاء الحضرمي حينما ذهب إلى البحرين، حينما كان في طريقه وانتهى ماؤه، هناك رواية ابن كثير تقول حينما اشتد عليهم العطش وكادوا يموتوا صلى ركعتين وسأل ربه أن يغيثهم، فجاءت سحابة يرونها تقبل من بعيد حتى أظلت على مستواهم وأمطرت، وشربوا وسقوا دوابهم وملوا أوعيتهم ثم انصرفوا. الشوكاني يذكر رواية لم أرها إلا عنده، وذكرها صاحب الحلية وذكرها السيوطي عنه، يقول لقد اشتد عليهم العطش فدعا ربه فمشوا قليلا فإذا نهر يجري من السماء، يعني من ماء المطر يجري، فشربوا وملأوا أوعيتهم واكتفوا بذلك ومشوا، فرجع شخص من القوم لذاك المكان فلم ير لها أثر. يقول ابن كثير في قصته لما وصلوا إلى البحر، هذا كان في الدهناء في الربع الخامس، حينما وصلوا إلى البحرين وجدوا العدو علم بهم، فحاز السفن إلى الجزيرة ووقفوا أمام البحر، فقالوا ماذا نفعل، جئنا مسيرة شهر ونقف ونرجع؟ لا. فقال أبو العلاء أيها القوم إن الله قد أراكم في البر آية، وهو قادر على أن يريكم في البحر آية، وإني عازم عزما. قالوا وما هو؟ قال أخوض هذا البحر. قالوا على بركة الله. فوقف وقال أيها البحر إنك تجري بأمر الله ونحن جند في سبيل الله، عزمت عليك لتجمدا لنعبر إلى عدو الله. فجمد الماء وعبر المسلمون. يقول ابن كثير فلم يترجل الفارس ولم يحتف المتناعل، ومشوا على الماء، جمد لهم ومشوا على الماء وقاتلوا العدو وانتصروا. يذكر ايضا الشوكاني وغيره عندكم على شرح العقيدة الواسطية في بعض الغزوات مات فرس انسان، شوكان يذكر قصة اخرى حمار انسان، فقالوا هلما متاعك نحمله معنا، قال امهلوني ساعة، فذهب وتوضى وصلى وقال يا رب لا تجعل لأحدهم علي منا، أعرني فرسي إلى بيت. فتحرك الفرس وقام، فركب وجاء إلى أن وصل إلى البيت، جاء ولده يستقبله، قال يا ولد لا تدخل الفرس، خذ المتاع ودع الفرس فإنه عارية. فلما أخذ المتاع عن ظهره سقط ميت. لا نطيل الكلام في ذلك، وهذا أمر ثابت لا ينبغي لأحد أن ينكره، ولا ينبغي أيضا لأحد أن يسترسل فيه ويثبت ما يتخيله، ولكن ما كان واقعا بالفعل كما ذكر عن سفينة حينما جاء إلى الأسد وكلمه وجنب وكان تائها في الطريق، فيأتي الأسد ويدله على الطريق حتى يعرف مكانه، إلى غير ذلك من الأمور التي أثبتها العلماء، وهذا أمر لا دخل العقل فيه، المرجع فيه للسند والإثبات. فكل ما أثبته الثقات من العلماء مما وقع من مثل ذلك ووقوع مثل هذا ليس مجرد كرامة لصاحبه، ولكنه تجديد الإيمان لمن يسمع بذلك. ألم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يروا المعجزة من المعجزات يزدادون إيمانا؟ في غزوة الخندق لما استعصت عليهم الكدية وجاء صلى الله عليه وسلم تكسرت معاول القوم، فجاء إليها بمعوله، وفي رواية أنه توضأ ونضح الماء عليها ثم نزل إليها وضرب الضربة الأولى فأبرقت وأنارت قصور عدن، وتكسرت ضربت ضربة الثانية وأنارت قصور كذا وتفتتت أكثر، والثالثة، وكل مرة يكبر صلى الله عليه وسلم ويقول فتحت كذا فتحت كذا. أبو هريرة يقول لنا أبو هريرة ما كانش موجود إلا أسلم سنة 7، لكن يروي عن من حضر. فيأتي ويقول كلما خرج السرية أو جيش ليقاتل يقول اذهبوا حيث ما شئتم فلن تفتحوا بلدا إلا وقد أعطانا عنها رسول الله علما. الصحابة لما كانوا يحترون الخندق يقول جابر ولا غيره والله لكان أحدنا يخشى أن يذهب يقضي حاجته. اليهود حولهم من كل جهة، الأحزاب يأتون من هنا واليهود من هنا، فكان الموقف حرج وبلغت القلوب الإيش؟ الحناجر. فلما جاءت الكدية وكبر رسول الله وقال فتحت كذا فتحت كذا، أليس ذلك من باب الطمأنينة عندهم؟ وكذلك تكثير الطعام. فكلما رأى الصحابة معجزة لرسول الله كلما ازدادوا إيمانا مع إيمانهم. وكذلك المؤمن حينما يرى خارق العادة على مؤمن متق داع إلى الله يكون هذا أدعى إلى تصديقه أو تكذيبه؟ أدعى إلى تصديقه. إذن الذي يدعو إلى الله والمؤمن بالله التقي الذي يتخذ التقوى والذي يقوم بحق الله سبحانه يجب تعاون معه ويجب معاونته ويجب نصرته لا أن يعاديه. فإن عاداه هل عاداه لشخصه أو عادى ربه؟ إذن فقد آذنته بالحرب، هذا أمر. وبالمناسبة مع الحديث الذي كان بالأمس، تعاظم السيئة وتعاظم الحسنة. هنا المعاصي كثيرة ولكن لم يعلن الله المحاربة إلا في ثلاثة مواطن بمحد علمي. هذا موطن من عادى لي وليا، الموطن الثاني الربا، فإن لم ينتهوا فإيه؟ إن لم تنتهوا فأذنوا بإيش؟ بحرب. وكذلك إنما جزاء الذين إيش؟ يحاربون، الذين يسعون بالأرض الفساد، الذين يخيفون الناس يقطعون الطرق، فالله هو الذي يحاربهم. لماذا؟ لعظم جريمتهم. إذن الجريمة تعظم وتصغر، وكذلك الحسنة تعظم وتصغر، وقد يكون بالنسبة للشخص. ولا أريد أن أطيل عليكم في جانب في ما يتعلق بالشخص. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هم كسائر الناس؟ لا. إذا أخذنا قول الله تعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل إيش إن كنتن إيش تعالوا عايزين الدنيا وزينتها أو أتيكوا اللي انتوا عايزين، وإن كنا تردنا لإيش الله ورسوله والدار فإن الله عايز من كنا إيه أجرا عظيم. يا نساء النبي من يأتي منكن بي يضاعف لها العذاب. يعني لستن كأحد من إيش ما نسى إن اتقيتن. وهناك مقابل يضاعف لها ومن يقنت منكن لله وتعمل صالحة مرتين واعتدنا لها. شوف الجزاء لما تيجي بعد هذا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وا 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 فإن قد إيش عبد الله إيش مغفرة أجر يعني المسلمين والمسلمات وكل الصفات هذه مغفرة وأجر عظيم. ولكن نساء النبي من يقنط تعمل صالحا لها أجر مرتين ولها رزق كريم. المقام يختلف والشخصية تختلف. هي المعصية لما كانت محاربة لولي الله، لما كان المحارب يحارب لله ورسوله والمؤمنين جميعا، كان الجزاء ذلك العقوبة المضاعفة، القتل، الصلب، القطع من خلاف، النفي من الأرض، كذلك الربا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله أن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذن فقد آذنته بالحرب. هذا الجملة الأخيرة هذه أحب إلي أن تترك كما يقول العلماء أحاديث الوعيد تمرر كما جاءت، التفصيل يفتتها، وإبقاءها على جملتها آذنته بالحرب لو كررتها فقط دون ما شرح كانت أشد إرهابا وأوقع في النفس من أن يأخذه بذنبه يفعل به يسوي كذا، لا، خلي بأنه معلن عليه الحرب من الله. وأي إجرام أكثر من هذا؟ وأي إخافة أشد من ذلك؟ أي دولة أعلنت الحرب على دولة ثانية تقعد ليل نهار وتحمر خنادق وتأدي وتعمل؟ عاجزة، وهم بشر، قد يمكن أن تستعين بأمة أخرى، ولكن هذا بمن يستعين على الله؟ لا. إذا نتركها تفسير هذه العبارة على ما هي عليه، ومن أراد زيادة في ذلك فليرجع لابن حجر في فتح الباري سيجد أقوالا موجودة، وسيرجع بعد التفصيل إلى الإجمال مرة أخرى. ثم يأتي البيان كأن قائل يقول: يا ربي ومن أولياؤك الذين لا نحاربهم؟ من أولياؤك الذين لا نعاديهم؟ ومن أولياؤك الذين تحارب أعداءهم؟ الولاية ما هي قربة ولا لا؟ الولاية قربة، الولي متقرب إلى الله. يأتي كأنه يقول: وما تقرب إلي عبدي بما إيش؟ بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل. كأن الحديث يقول: حقيقة أولياء الله الذين أدوا الفرائض المفروضة عليهم وزادوا في اجتهاد بالنوافل. إذن الذين يدعون الولاية ولا يؤدون الفرائض يبقى أولياء من؟ الذين يدعون الولاية وهم كعامة الناس، لا أزيد عن الخمس ولا أنقص، وغيره يجتهد في الفرائض في النوافل، هل يكونوا سواء؟ ما هم سواء. إذن هذا الحديث كما يقول العلماء فاصل بين الحق والباطل، فاصل بين الدعوة والدعاية، فاصل بين الحقيقة والأدعياء، وهكذا.
فهذا الحديث يعلم لأن الله سبحانه قد أعلم آذنت أي أعلمت، وكما يقول فقهاء اللغة إن مادة أذن وأذن وآذن ومأذون كلها راجعة إلى حاسة الأذن، لأن الآذن يلقي في سمع المأذون والمأذون يتلقى بأذنه، ومنه الأذان أي الإعلام، وهنا أي أعلمت من عادى لي وليا أني أحاربه. ومن يقوى على محاربة الله؟ ومن هنا يقول العلماء: محاربة الله للعبد بمعنى إهلاكه وبمعنى عدم قيام قائمة له، لأنه يحارب رب العالمين سبحانه. وإذا أردنا أن نشير إلى مثال يقرب لنا الموضوع، نجد المولى سبحانه يؤيد عباده الصالحين وأولياءه والداعين إليه بتأييد من عنده. وها هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة بدر حينما كان العدد قليل 314 رجلا يقابلون 1000 رجل، بينما أولئك الأصحاب خرجوا خفافا سراعا لقافلة تجارية، والأعداء جاءوا بالعدد والعدد والمفاخرة، فكان المشركون يعادون أولياء الله. ومن هم أولياء الله بعد أصحاب رسول الله، بعد رسول الله ومن معه من الصحابة؟ يقول عنهم صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة أو تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد. فتأتي الملائكة موالاة للمؤمنين ويقاتلون معهم العدو وينتصرون. ولهذا تأتي في نفس السياق في القضية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وتأتي الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا.
بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تلك الولاية في الدنيا هي الموالاة النصر والتأييد على من عاداهم. وإشارة خفيفة أو خفية لطيفة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أخف من هذا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. انظروا يا إخوان، كان ابن الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: كل هذا مجمد أمام ماذا؟ زوجة رسول الله تسع، تظاهر عليه في طلب نفقة أو في شيء من هذا، فالمولى يقول: إن تظاهر عليه وتعاونا عليه، ليس وحده، الله، جبريل، صالح المؤمنين، الملائكة بعد. لاحظ يا إخواني، صالح المؤمنين جاءوا قبل الملائكة، يبقى صالح المؤمنين في الدرجة الثالثة، الله سبحانه وتعالى أولا ثم جبريل ثم صالح المؤمنين ثم عامة الملائكة. بعد ذلك ظهير، ظهير أي معين. وناتي إلى بعد ذلك: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله، إلى عسى ربه، ربه، طب ما هو ربهن أيضا، لمغش عسى ربكن، لأن الموقف موقف نصرة ومظاهرة، فكن في جانب الرسول من باب أولى، عسى ربه هو، مع أنه رب العالمين وربهن والقضية معهن، لكن جاءت الإضافة في جانب رسول الله إشعارا بأنه ربه لن يتخلى عنه. إن طلقكن، ما حيحتار أبدا أن يبدله أزواج خيرا منكن. ويأتي الصفة الأولى المكرمة التي بها تعتز المرأة ويحرص المسلم على اقتنائها: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. ثم يأتي هنا وتتساءل النسوة: ثيبات وأبكار. تسأل بعض النسوة: لماذا قدم الثيبات على الأبكار؟ مع أن بالنسبة لغريزة الرجل البكر خير من الثيب، بينما التقديم يقتضي التفضيل. ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة، فلماذا قدم الثيبات على الأبكار؟ إذا تأملت في هذا الموقف، هو موقف نصرة وموقف تعويض بالذي هو أحسن خير من كنا، وجئنا إلى وصف الثيوبة والبكارة. لو أن جارية تباع وتسرى، هي بكر تعتز ببكارتها لأنها وصف ذاتي، فإذا زالت عنها البكارة تساوت مع بقية النسوة، كيف تتفاضل الثيب على البكر بأي شيء؟ متى تفضل الثيب على البكر؟ متى تتخير أنت امرأة ثيب على امرأة بكر؟ فكر يا جماعة، خلي كلهم أحرار، بنت ملك بكر وبنت ملك ثانية طيب، تبغى أكثر من كده؟ تلك جميلة، من يقول ملكة الجمال، وهذه ملكة الجمال أيضا، الاثنين أخذوا جائزة الجمال. ثاني، بس التقوى، التقوى بينها وبين الله. شيء ثاني، حسن العشرة، حسن الأخلاق. إذا الصفات المكتسبة، البكارة والثيوبة أمر فطري، أمر جبلي، أمر خلقي، أمر ليس لها فيه كسب وذهبت عنها أو بكرت صير زي أختها، ولكن الثيب لن تفضل البكرة إلا بحسن العشرة وحسن الخلق وحسن حسن إلى آخره. إذا نرجع إلى ان تظاهرا عليه فإن الله هو مولاك،
فإذا كان الأمر كذلك إشارة إلى موالاة الله لمن يحارب أولياءه، والمسألة ما كانت قضية محاربة، لا، مجرد مظاهرة ومجرد مؤامرة كما يقال، وطلب نفقة زيادة إلى غير ذلك. يهمنا في هذا الباب من عادى لي وليا. وتاريخ الإسلام مليء بنصرة المولى سبحانه لكل من سلك طريق ولاية الله، وقد أشرنا سابقا من هم أولياء الله، الآية الكريمة: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يرويه أبو داود تارة موقوفا وهو الأصح، وتارة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانتهم من ربهم. قال: ومن هم يا رسول الله حتى نحبهم؟ قال: قوم تحابوا في روح الله على غير أرحام بينهم ولا تجارة يتبادلونها، وجوه والله لوجوههم النور وعلى منابر من نور يوم القيامة. فهؤلاء تقربوا إلى الله، تحابوا في روح الله، لا على صلة أرحام وقرابة، ولا على أموال وتجارة، ولا على مصالح. وهناك الحديث في السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإيش؟ رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وهذه النقطة قد وفينا الكلام عليها بالأمس، وهنا يشير العلماء أيضا: من عادى لي وليا. يقولون قياس العكس: من والى عدوا لله، ايش يكون موقفه؟ من والى عدوا لله، عدو يجاهر بالمعصية ويحارب الله ورسوله، فيأتي انسان ويوالي هذا العدو، ايش يكون موقفه؟ الناس يقولون: صديق العدو عدو، وعدو الصديق صديق. اذا موالاة معاداة أولياء الله وموالاة أعداء الله يأذن بحرب، وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله فليبشر بخير. ومن هنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانه إلى آخره، لأن تعرف بأن شخص عاد الله وتروح أنت تحبه، يا سبحان الله، هذه معاداة لله سبحانه وتعالى. شخص عدو لله ويحارب الله ويحارب أولياءه وتروح أنت الصادق وتحبه، كأنك تعينه على ما هو عليه. هذه القضية كما يقولون يؤخذ منها بقياس العكس: من والى عدوا لله. ويأتي في سياق الحديث بيان كما أشرنا إلى من هم أولئك الأولياء لله الذين يحارب من عاداهم. فيقول في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إلى هنا حتى نقطة المحبة. يقول سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هنا يقول العلماء: ليس في الوجود شيء أحب إلى الله في أن تتقرب إليه به إلا بما افترضه. وإذا كانت العبادات حق لله وتعبد الخلق بعبادة ما
يبقى لو جئنا الى العقل، لو جمعنا العالم كله وقلنا ما الذي يحبه الله، وقالوا يحب كذا، والمولى سبحانه يقول لا انا احب كذا، ناخذ بكلام من هو حقه الذي افترض، من الذي ادرى بالله من الله؟ الله ادرى بما يحبه، فالذي فرضه على عباده من عنده والزمهم به هو احب شيء اليه، وما افترضه على الناس. هنا ياتي كلام العلماء، وانصحكم بكتاب الشوكاني في هذا، ذهب واورد كل ما يمكن ان يخطر على البال بانه فرض على العباد. ونحن نعلم بالاجمال ان الفرض فرضان، فرض عين وفرض ايش كفاية. فالفرض العيني على كل شخص بعينه، والفرض الكفائي ما كان على الأمة. فإذا قصرت الأمة في فرض كفائي وقام به فرض دخل في هذا الباب. والفروض العينية معروفة، أركان الإسلام الخمس، المحافظة على الصلوات الواجبة. وقد جاء الأعرابي وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي كتب علي من الصلاة؟ قال خمس. هل علي من زائد؟ قال لا، إلا أن تطوع. ما الصيام؟ ما الزكاة؟ ما الحج؟ قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. وولى الرجل فقال صلى الله عليه أفلح إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. إذن اقتصر على إيش؟ ما افترضه الله عليه. وهنا يقول العلماء هذه درجة المقربين، فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إلي. من اقتصر على المفروض على الفرائض كان من المقربين. وعندكم في سورة الواقع، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فهنا درجة المقربين بما اقترب. وأي الفروض أو النوافل على ما سيأتي أقرب طريق وأقوى قربة إلى الله؟ يقولون الصلاة، لقول فاسجد واقترب. إذن الفرائض من حيث هي، ولكن العلماء يقولون لو رأينا إنسانا يقتصر على الفرائض فقط ولم يصل نوافلها أو لم يأتي بنوافلها الراتبة كان ذلك خدشا في دينه. لماذا؟ والأعراب يقول والله لا أزيد ولا أنقص. قالوا ذاك أخذ نفسه عهدا بين يدي رسول الله على الإلزام والتزم بذلك، والرسول قال أفلح إن صدق. ولكن في الآونة الأخيرة أو فيما بعد الفرائض لها نوافل تجبرها، فمن تساهل في النوافل ثم وقع منه تقصير، التقصير حيقع فيه في الفرائض. لكن إذا حافظ أدى الفرائض وجاء معها بالنوافل ثم وقع تقصير حيكون التقصير في الأطراف بعيد، والفرائض سالمة على ما سيأتي إن شاء الله في باب النوافل. إذن ما افترض الله عليه ما هو؟ تقدم في حديث سابق إن الله فرض إيش؟ فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. فرض فرائض فلا تضيعوها. إذن الشخص الذي يضيع فرائض الله ويدعي بأنه ولي لله نقول لا، هذه دعوة غير صحيحة، لأن فعلك يكذب. والله تعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا ضيع ما افترض الله عليه يبقى تقرب ولا ابتعد؟ ما صدق في دعواه أنه ولي. والولاية الموالي القريب. ولا حاجة إلى إطالة الكلام في ما افترض الله من الصلوات ومن الصيام والزكاة والحج للمستطيع والأمر بالمعروف على من تعين عليه وكل ما يدخل في فرض العين أو الفرض الكفائي من جهاد أو صدقة أو غير ذلك. ويأتي ينتقل القسم الثاني: ولا يزال العبد يتقرب إلي يزداد قربا بإيش؟ بالنوافل. وهنا سؤال يقولون: الفرائض التي افترضها الله على العبد هي أحب ما يتقرب العبد به إلى الله، طب لماذا لم تكن هي أيضا موجبة للمحبة حتى يزداد بالنوافل؟ أيهما أفضل، الفريضة أم النافلة؟ ها تقول يا جماعة الفريضة أفضل، لما كانتش موجبة للمحبة؟ ولا يزال يتقرب حتى أحبه، معناه لو اقتصر على الفرائض يبقى سالم ناجي مقرب ولكن ليس محبب. احنا عندنا درجة ايش؟ درجة واحدة ودرجتين، درجة ثانية، درجة المقربين ودرجة المحبوبين. نعم الفرائض ايش؟ للجميع. يقولون الفرائض فرضت ولزمت من تركها عوقب عليها، فقد يؤديها خوفا من العقاب، وقد يؤديها ايش؟ خوفا من العقاب، دين عليك ان لم تدفعه السجن ولا لا، لكن مشروع خيري نبغى من يتبرع، هل احد يلزم احد؟ ها؟ فلو ان انسانا ذا مال يخرج زكاته كل سنة على يد ولي الأمر أو على المسؤولين أو الكل يعلم أنه يخرج زكاة ماله، أحد له عنده شيء؟ لا، لكن أداها أداء للواجب الملزم به، وإن لم يؤديها جاء الحديث: من أداها طيبة بها نفسه فبها، وإلا أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. اذا هذا واجب ولا لا؟ الواجب غير. اما النافلة يفعلها المتنفل، كلمة نافلة يعني زيادة، سيأتي تفصيلها ان شاء الله، لكن اجابة على هذا السؤال: ولا زال يتقرب الي بالنوافل. لماذا كانت النوافل هي التي توصل الى محبة الله؟ قالوا: لان الفرض يؤدى اجباري والنافلة تؤدى ايش؟ اختياري. فمن هنا كان المتنفل يتنفل بأي نوع من أنواع العبادات نوافل محبة فيما عند الله، يأتيها رغبة فيما عند الله، يفعلها طواعية وحبا، من هنا كان يقابل على ذلك بحب الله. إذن فعلا الفريضة أفضل من النافلة لأنها تسقط حقا عنه لله، أما النافلة فهي تقرب العبد إلى الله، أما النافلة فإنه يفعلها تحببا إلى الله، لا خوفا من عقابه، ولكن رغبة فيما عنده، حبا لله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه ذنب، وكان قيامه بالنافلة أكثر من أدائه للإيش؟ للواجب. يقوم الليل حتى تتفطر قدماه لأي شيء، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، يؤديها شكرا لله على نعم الله علي. إذن النوافل استوجبت أو اقتضت أن تقابل من جانب المولى سبحانه بالمحبة، ولأي شيء؟ لأن المتنفل يتنفل بها حبا لله، إذن يقابل بذلك من محبة الله. ولذا الآية الكريمة: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم من إيش؟ يحبهم ويحبونه. والله هذه المحبة من عارف كيف مقيسها، كيف يقدرها الإنسان، لن يشعر بحقيقتها إلا من كان فعلا يحب الله. وإذا أحب الله أحبه الله، والبعض يقول بالعكس: من أحبه الله حببه إليه. ومن أولى أو درجات الولاية عند الله أن الله يجعلك تحبه وتحب من تحبه، كما كانوا يقولون في دعاء داود عليه السلام: اللهم اجعلني أحبك وأحب من أحبك وارزقني العمل الذي يحببني إليك. وفيما جاء عن نبي الله موسى أي العمل أفضل يا ربي؟ قال حبب خلقي إلي، حببني إلى خلقي، حببني إلى عبادي، بين لهم سعة فضلي، أطمعهم فيما عندي، لا تيأسهم من رحمتي، لا تكن شديدا غليظا قاسيا تنفر عبادي مني، تخافوني أكثر من محب... لا، حببهم وحببني إليهم، اجعلني محبوبا عندهم، لأنهم إذا صار المولى محبوبا عندهم عملوا بمقتضى إيش؟ محبته. إن المحب لمن يحب إيش؟ مطيعه. ولذا قال جاء رجل من عند صديق لفتاة ما وكان غائبا عنها، قالت بالله صفه ولم تنقص ولم تجدي. قال لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد. تقول صف لي صديقي لا تزيد ولا تنقص، كيف حالته بالنسبة إلي وغائب عنها بعيد وهذا جاء من عندي؟ قالت بالله صفه لي لا تزود ولا تنقص، فيقول بهذا الوصف. قالت بالله صفه ولم تنقص ولم تزدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد. إنسان يبغى يموت من العطش ومقبل على الماء ومحبوبته تقول قف لا تصل إلى الماء، يقف. ما هي أوامر عسكرية، أوامر عشق، أوامر محبة، فيقف فلا يصل إلى الماء. إذا كان هذا في المخلوق فكيف بحب الخالق سبحانه وتعالى؟ ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا المبحث هناك أشخاص ماتوا عشقا في الله سبحانه وتعالى، وأشخاص ماتوا خوفا من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يسمع آيات من كتاب الله فيخشع ويأخذه الخشوع حتى يغمى عليه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يعش بالمدينة فسمع قارئا يقرأ من داخل البيت وكان على حماره فاستند إلى الجدار وأخذ إلى بيته وأخذ يعاد في بيته مريضا ولا يعلمون سبب مرضه. أمور هذه كما يقولون شفافة، والأرواح التي صفت مع الله سبحانه وتعالى بأن فعل طاعاته واجتناب نواهيه وتقربهم إلى الله، يقول بعض العلماء أصبحت عندهم حساسيات من حيث العلاقة بالله سبحانه وتعالى وتعظيم محارم الله وحب طاعة الله، ربما لا ندرك مقاييسها، ولكن نحن لسنا مكلفين بما وراء ذلك، وأمامنا الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية أولئك الذين يتواجدون عند سماع الموعظة أكثر من اللازم أضعف شخصية من الذين يثبتون أمامها. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرون الآيات العظام ويثبتون ولا يصرعون ولا يصعقون ولا يصيحون ولا شيء، وأكبر النفل في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قدرة في الشخص. ولهذا يقول رحمه الله سلف الأمة الأول كانوا أقوى وأصلح من كل من يأتي بعدهم ممن كانت دعا أي دعاية كانت. يهمنا ولا يزال العبد يتقرب إلي بما بالنوافل. ما هي النوافل؟ نرجع لحظة إلى كتب الأصول، هناك نوافل وهناك سنن وهناك مستحبات. تقول هذه تجد في كتب الأصول وكتب الفقه، هذه نافلة هذه سنة هذا مستحب. الكل في إطار النافلة، والنافلة اسم عام تحته أقسام المستحب والسنن. أما النافلة فهي الزيادة، ومن الليل فتهجد إيش؟ نافلة لك، زيادة لك. بعضهم يقولون لك أي خاصة بك، وكانت قيام الليل فرضا عليه صلى الله عليه وسلم، وبعض يقول لا نافلة زيادة عن الفريضة. والنافلة الزيادة في كل شيء، ومنه النفل أو التنفيل. يسألونك عن الإيش؟ الأنفال، أي زائدة عما كان من حقهم الذي اكتسبوه من العدو. وهنا النافلة كل ما عدا الفرض، وتحت النافلة أقسام: السنة والمستحب. قالوا المستحب هو ما فعله صلى الله عليه وسلم مرة وظهر تشريعه، والسنة ما داوم عليه، لأن السنة الطريقة من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل معشر سنة وإمام، طريقة وقدوة. فكذلك السنة من الأعمال بعد الفرائض هي ما ندب إليه صلى الله عليه وسلم وداوم عليه، والمندوب هو الذي حث عليه أكثر من غيره. فمثلا ما عدا الصلوات الخمس نجد مع كل فريضة نافلة، تلك النوافل تتفاضل في التأكيد عليها وعدمها. فليست ركعتا الفجر في التأكيد عليها كركعتين قبل الظهر أو بعده، وليست ركعة الوتر أو الوتر بكامله مثل أربع ركعات قبل العصر، ولكن ما سنه صلى الله عليه وسلم وداوم عليه فهو السنة، وما حث عليه ونهى عن تركه فهو المندوب إليه. وبعضهم يقول السنة المؤكدة، فمثلا ركعة الفجر قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر. هذا في حديث ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ركعة في كل يوم. هناك حديث أخرى: أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، أربعا قبل العصر، ركعتان قبل المغرب، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، الوتر. كل هذه من النوافل، ولكنها فيما بينها تتفاوت. ركعة الفجر والوتر ما تركها صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، وقال فيه: ركعة الفجر صلوها ولو طاردتكم الخيل. ولما رجعوا من بعض الغزوات ونام وطلعت الشمس ولم يصلوا الصبح، وارتحلوا عن الوادي لأن فيه شيطان، أمر المؤذن فأذن وصلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح، إذا ما تركها. وكذلك الوتر، وجاءت فيه الأحاديث والنصوص: يا أهل القرآن أوتروا، من لم يوتر فليس منا. إذا وعيد شديد. ولذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الوتر واجب. والوجوب عنده على اصطلاح خاص هو ما ثبت بغير طريق التواتر، ما ثبت بطريق التواتر فهو فرض، وما ثبت بغير طريق التواتر فهو الواجب. والواجب عند أبي حنيفة رحمه الله هو السنة المؤكدة عند غيره. إذن النوافل تتفاوت. وهنا ما هي النوافل التي يتقرب بها العبد؟ هل في جميع نوافل جميع العبادات، أو أن النوافل في مجموعها تخير منها ما شئت؟ الأولى أن تحافظ على نوافل كل فريضة معها. لماذا؟ لأنه جاء الحديث فيما يتعلق بالصلاة: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة إيش؟ الصلاة فيما بينه وبين الله. وأول ما يقضى فيه يوم القيامة إيش؟ الدماء، لأن الدماء حقوق العباد. شوف، أول ما يحاسب عليه وأول ما يقضى فيه. لا تقول فيه مناقبة ولا فيه تعارض في الأحاديث، هذا أول هذا أول، لا، هذا أول في نوعه وهذا أول في نوعه. أول ما يحاسب عليه الصلاة، ولكن أول ما يقضى فيه وتقام فيه القضايا والخصومة ما هي؟ الدماء. وهناك قضايا وخصومة، نعم. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: من القضاء قضايا لا يقضى فيها إلا يوم القيامة. بمعنى قد يأتي الخصمان إلى المحكمة وإلى القاضي، ويأتي أحد الطرفين المدعي ببينات والله أعلم بها، والقاضي قد يقضي بما يراه أو يسمع، ولكن ما قضي فيها حقيقة، لأن الحقيقة أخفيت. هل تطلق وتنتهي على هذا؟ لا، يعاد القضاء فيها يوم القيامة. هناك يوم لا يحتاج المولى سبحانه دليلا ولا بينا، هناك يوم تشهد الأيدي والألسن والأرجل والجلود، هناك تنفق الحقيقة بذاتها وتبرز بين يدي الله. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن هناك قضاء، فأول ما يقضى فيه في الأعراض، في الأموال، لا، في الدماء أولا. إذن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبل معها سائر عمله، وإن ردت رد معها سائر عمله. أسأل الله السلامة والعافية. 5 صلوات من حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحفظها ولم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نسأل الله أن يرحمنا. فحينئذ في الحديث أيضا، فإذا نقص من صلاته يقول المولى للملائكة انظروا هل لعبدي من نوافل، فيقولون بلى، قال أجبوا فريضته من نافلته. في رواية ابن عباس وهكذا بقية الفروض. إذن يأتي رمضان وينظر فيه هل هو كل أيامه صحيحة، بل كن يكون قد صام شكلا ولم يصم معنى، الصوم جنة ما لم يخرقها، يأتي بجبن هلهلة ومرجعهم خرجا، إنسان يأتي بجنة نظيفة جديدة سليمة، هذا حفظ صيامه وذاك مزقه وخرقه. قالوا بما يخرقها يا رسول الله؟ قال بسباب أو فسوق أو كذب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيأتي بصيام هلهل. فإذا كان على مقتضى الحديث الأول له نوافل من صومه ما يسر الله له، والنوافل في الصيام كما نعلم مطلقة ومقيدة، منها ما يأتي تبع رمضان 6 من شوال، وبعض العلماء يقول لماذا خصت 6 من شوال، والحديث يقول وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدار، ويقولون شهر بعشرة أشهر، حسنا بعشر أمثاله، وستة في عشرة بستين على 30 يبقى 2 تكمل مع العشرة سنة كاملة. وإذا صام 6 من ذي القعدة ولا 6 من رجب ولا 6 من شعبان، فما هي 16 بـ60 أيضا؟ لماذا لم تكن كمن صام الدهر هناك؟ قالوا لا، لأن الذي يصوم رمضان إما أن يكون طواعية أو إكراها،